قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم ربيع القلوب، ومحور حديثنا عن الجزء 23 من كتاب الله، هذا الجزء الذي يحوي أواخر سورة ياسين وسورة الصافات وسورة صاد وشيء من سورة الزمر. سورة ياسين افتتحها الله عز وجل بأيضا يعني حرف من الحروف المقطعة، وهو قوله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم، مثله قوله سبحانه الصاد حاميم ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. والجواب على تفسير هذه المعاني أو الحروف المقطعة أن الله أعلم بمرادها جل وعلا. قال بعضهم أن هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني ينادى به، ولكن الصواب أن يقال أن هذه الحروف اسم أسماء أو حروف مقطعة، الله تعالى أعلم بمرادها. سورة ياسين هي من السور المكية، تناولت ثلاثة مواضيع رئيسية، هي الإيمان بالبعث والنشور، قصة أهل القرية التي بعث الله لها رجلا صالحا لدعوتهم، والمحور الثالث الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل وعلا. ولذا هذه السورة العظيمة سورة يعني جاء في فضلها بعض الآثار أن قراءتها على من حضرت وفاته يعني أمر مندوب له، ويعني يستشفع بها عند الله جل وعلا. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم. واختار سماحة الشيخ محمد بن عثيمين أن المقصود بالقراءة ليس القراءة بعد وفاة الميت، إنما من حضرته الوفاة، فإن فيها تخفيفا ورجاء وتعظيما لشأن الواحد الأحد، لعل من قرأت عليه أن يختم له بخير. هذه السورة العظيمة قال الله جل وعلا في مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقسم الله جل وعلا بالقرآن الكريم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وهذا من إثبات نبوة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بعدما يعني اعترض له أولئك الكفار والمشركون تكذيبا واستهزاء وسخرية، فالله عز وجل يبرئ ساحته ويقول إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط مستقيم. في مطلع هذه السورة يقول ربنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بماذا تذكركم هذه الآية؟ إنها تعيدنا إلى الوراء، تذكرنا بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته من مكة، حيث يعني أناب عليا لينام في فراشه وخرج أمام كفار قريش وهم في يعني عند عتبة باب منزله ويحيطون ببيته، ثم خرج وقد جعل الله عز وجل غشاء على أعين أولئك المشركين، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية، وقد حث على رأس كل واحد منهم ترابا دليلا على مهانتهم وضعف بضاعتهم ويعني عظيم خسارتهم، لأنهم حاربوا الله ورسوله، حاربوا تلك الرسالة العظيمة. بعض الناس للأسف ربما لا يكون صادا عن سبيل الله بكلام يعني بكفر والعياذ بالله أو شرك أو نفاق، لكنه ربما صد عن سبيل الله وهو مسلم، لكن يصد عن سبيل الله بلسانه. تجد البعض أحيانا يمنع ابنه من الالتحاق مثلا بحلق تحفيظ القرآن، تجده يمتنع عن رفقته للصالحين، عن رفقة ابنه للصالحين. ربما أيضا الوالدة أحيانا تمنع الابنة عن مثلا التفقه في الدين، أو تمنعها من الالتزام بأوامر الله. نعم، نحن نمنعها من التزمت أو من التشدد المبالغ فيه الذي هو الغلو، ولكن أيضا يجب أن نمنعها أو نمنع هذا الشاب ونمنع أنفسنا من أيضا الجفاء وهو التقصير. إنما المطلوب هو الالتزام والاستقامة على منهج الله. قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فربما يصد الإنسان أحيانا عن سبيل الله عز وجل، فأولئك فيهم شبه من أولئك الذين استكبروا عن قبول الرسالة. والإنسان ربما أحيانا يعني يا إخوة وأخوات لا يصد عن ذلك أو يمنع ابنا له أو بنتا له لأنه لا يحب الدين أو لأنه يكره يعني المتصفين بهذا الدين، كلا، لكن ربما تغيب عنه معلومة أو يعني يكون قد وصله فهم مغلوط عن مثلا يعني الالتزام أو الاستقامة أو شيء يعني شيء من ذلك. فعليه أن يصحح هذا ولا ينسب الأخطاء والسلبيات والتقصير لذات الدين، إنما هو إن وقع خطأ من الناس أو ممن تمسك بالدين فذاك يعني راجع إليهم أو لأفرادهم وأعيانهم لا إلى ذات الدين. سورة ياسين أيضا وردت فيها قصة عظيمة، قصة مثال رائع في الدعوة إلى الله، وهي قصة ذلك الرجل الداعية المؤمن الذي اسمه حبيب النجار. رجل جاء من أقصى المدينة كما قال الله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف، جاء من آخر المدينة، وجاء وهو متعب، وجاء يعني لا يريد جزاء ولا شكورا، إنما يريد أن يدعو قومه لطاعة الواحد الأحد. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ماذا فعل قومه بعد ذلك؟ هل أطاعوه؟ يعني هل استجابوا؟ هل قالوا والله نريد أن نفكر؟ لا، مباشرة، شوف الحرمان، شوف يعني الخذلان، أتوا إليه مباشرة وقتلوه. فلما دخل الجنة، يعني مات ودخل الجنة، ماذا قال؟ يعني هذا يدلك على صدق الطوية وصلاح السريرة. إذا يعني وفق الداعي ووفق العبد للحصول على هذه النعمة العظيمة وصلاح نيته فيما يريد، فإنه يأتيه جزاؤه سواء حصل مقصوده أو لم يحصل، يعني سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. يقول ابن عباس يعني في لطيفة عن هذه الآية، لما ذكر الله عز وجل قوله عن ذلك العبد المؤمن في الجنة لما مات ودخل الجنة أو قتل ودخل الجنة، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول ابن عباس عندما قرأ هذه الآية، قال وعظ قومه أو نصح قومه حيا وميتا، يقول لهم وهو في الجنة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا من تمام الصدق والإصلاح والإحسان النية، فإن العبد كما أسلفت يجازيه الله عز وجل على مجرد دعوته إن حسن قصده، وسواء يعني حصل مقصوده من يعني استجابة قومه أو من نصحه، وإن لم تحصل فيعني أجره ثابت عند الله. يلي سورة ياسين سورة الصافات، وهي سورة عظيمة، يعني وصفها الله عز وجل أو سماها بالصافات، وهم الملائكة الصافون تسبيحا لله عز وجل، كما جاء في يعني ذكر هذه السورة في قول الله عز وجل الصافون المسبحون، في دلالة على وصف أولئك الملائكة الذين يعني وصفهم الله بأنهم صافون لعبادة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه السورة تحدثت عن الملائكة، تحدثت عن الجن وتعرضهم للرجم بالشهب والثاقبة، أيضا تؤكد على العقيدة الإيمانية، ترسخ معنى البعث والنشور، تذكر قصة يعني للمؤمن والكافر والحوار الذي دار بينهما في الدنيا، وما حصل من يعني إضلال لذلك الصاحب كله بسبب صاحبه، وما ذكر له بعد أن يعني لاقاه أو التقيا في جنات النعيم، في بعد أن دخل ذلك الرجل الصالح الجنة ورأى صاحبه الذي كاد أن يضله في النار، ماذا دار بينهما، ماذا يعني قال له، كل هذا أيضا سنستمع إليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مت.
أيها الأكارم، الصاحب ساحب كما يقولون، وكثير من الناس ربما أضله الشيطان الإنسي بإعانة من الشيطان الجني أو العكس. فيقص الله جل وعلا علينا قصة رجل كاد صاحبه أن يضله فلم يستجب لدعواته، فمات الاثنين، فدخل أحدهما الجنة ورأى صاحبه في النار، فدار بينهما حديث يعني يأخذ بالألباب ويأسر العقول والقلوب. هذه الآيات العظيمة التي يوصلها الله عز وجل يعني كرسائل لأولئك الأقوام الذين لم يفهموا مراد الله من إنزال كتابه وإرسال رسله، الذين لم يستجيبوا لأوامر الله عليه أوامر الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيقص الله عز وجل هذه القصة حتى يعتبر الناس ويتعظوا. اسمع ماذا قال ربك. قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول قبلها أي في الجنة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هذه قصة رائعة تدلك على توفيق الله عز وجل في لبعض عباده حينما يلتزم الصحبة الصالحة، حينما يصاحب إخوانا له أو يعني إخوانا له في الله، وكذلك الفتيات حينما أو النساء عامة حينما يصاحبن أخوات لهن في الله، أولئك أقوام اجتمعوا على حب الله والنصح لله ورسوله. ولذا كاد هذا الرجل أن يستجيب لصاحبه الذي وسوس له بالمعصية وبالخسران، فقال تالله إن كدت لتردين، يعني لم يبق شيء إلا شيئا يسيرا وكدت أن أستجيب لك، لكن الله بفضله ومنته ورحمته اصطفاني ولم أستجب لك، واستجبت لأوامره ويعني التحقت بصحبة صالحة تعينني على الخير. ويدلك على قوله جل وعلا ولولا نعمة ربي أن العبد إذا وفق للصحبة الصالحة وفق للصاحب الطيب أن ذلك من أعظم النعم التي تدله على الخير. يلي طبعا هذه الآيات أيضا ذكر قصص بعض الأنبياء كقصة نوح عليه السلام أو يعني ذكر نوح في دعوته لقومه، لكن القصة التي تليها هي القصة الأطول وهي القصة أيضا التي لم ترد إلا في هذه السورة، وهي قصة إبراهيم إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل الذبيح، وقصتهما قصة يعني عجيبة تدلك على موضوع الاستجابة لأوامر الله والإنقياد له جل وعلا. فالله عز وجل يعني كما تعلمون قد ابتلى إبراهيم عليه السلام يعني بعدم الإنجاب، فجاءه إسماعيل بعد طول انتظار، ف يعني وكان أتاه على كبر، وبعد تلك الأحوال والسنوات التي كان ينتظر فيها إبراهيم عليه السلام أراد الله عز وجل أن يخلي قلبه إلا من محبته، يعني ما أراد سبحانه وتعالى من خليله إبراهيم عليه السلام أن يكون أحد يعني في قلبه سوى رب العالمين جل وعلا، وأراد بعد ذلك أن يخليه من أعراض الدنيا أو من زينتها أو من زخرفها سواء كان من أموال أو أولاد أو تجارات أو غير ذلك، فأراد أن يبتلي إبراهيم عليه السلام ليرفع درجته، فأمره أو أراه رؤيا في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل. جاء إبراهيم عليه السلام لابنه وقص عليه الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني لم يقل له والله تعالى الله أنا أريد أن أذبحك، ماذا تشير علي أنت يا إسماعيل ماذا ترى؟ وهنا يعني تظهر أثر التربية الصالحة والنبتة الطيبة، حينما ربي إسماعيل على ما رب العالمين عليه إبراهيم عليه السلام فإنه لم يعني يحدث منه إلا الاستجابة التامة والإنقياد الخالص لأمر الله، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، وأيضا جاء فيها يعني صدقه، وهذا يتضح حتى من مفردة إسماعيل عليه السلام قال يا أبتي، شوف يلاطفه بأجمل العبارات يا أبتي افعل ما تؤمر فإنه أمر من عند الله، ستجدني إن شاء الله، وهذا من الاستعانة، إن شاء الله من الصابرين. لما وافق صدق إبراهيم صدق إسماعيل وأراد تنفيذ ذلك الأمر من عند الله عز وجل، قال الله فلما أسلما وتله للجبين، أي جعله أرضا ليذبحه عليه السلام، وناديناه أي يا إبراهيم، نداه الله أن صدقت الرؤيا، نحن لا نريد منك أن تذبح ابنك لأن هذا ليس من الشرائع ولم يأتي به أحد من قبلك، لكن أردنا امتحانك يا إبراهيم، أن صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. لما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل أنزل الله عز وجل مكانه كبشا ففداه، أراد أن يذبح ابنه إسماعيل استجابة لأمر الله فأنزل الله ذلك الكبش فذبحه، امتحان من الله عز وجل لذلك الخليل الذي جاء بالتوحيد، حتى كما ذكرنا يصفي ويخلي قلبه وينقيه من كل شوائب الدنيا حتى لا يتعلق بولد أو مال أو وظيفة أو منصب أو جاه، ولكن ذلك يكون من أسباب والمفاتيح التي تعين الإنسان على بلوغ الآخرة، أي لا مانع أن الإنسان يتزود من الدنيا لكن أن يتخذها دار ممر لا دار مقر. تختم هذه السورة العظيمة ببيان نصرة الله لأنبيائه كلوط عليه السلام، يونس عليه السلام، موسى وهارون، إلياس عليه السلام، كل هذا أيضا يعني يكون حقيقة كان ظاهرا في آخر سورة الصافات. ولذا قال في ختامها جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، إذا انتهت سورة الصافات تأتينا سورة صاد، وهي أيضا من السور التي سميت بحروف المقطعة، وافتتحها الله عز وجل بقوله: صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف العظيم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لو لاحظنا في سورة صاد افتتحها الله بالقسم بالقرآن والقرآن ذي الذكر، في سورة ياسين قال سبحانه: ياسين والقرآن الحكيم. السورة التالية التي تلي يعني سورة صاد هي سورة الزمر، ثم يليها غافر، أيضا افتتحها الله عز وجل بهذا المعنى وبهذا القسم، يعني القسم بكتابه. كذلك جاء هذا في الشورى، في الزخرف، في الدخان، في الأحقاف، في الجاثية، التأكيد على هذا المعنى العظيم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من هذا القرآن. فهو يقول يعني أنتم لا تعودوا، ما يأتيكم به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، والدليل أن الله عز وجل يقسم بهذا القرآن ويقول: اسمعوا واقرأوا هذا القرآن بعقولكم لا بعواطفكم. سورة صاد جاء فيها ذكر الحديث عن التسلية أو التسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قريبة في المعاني أو في الأهداف من سورة الصافات، ففيها بيان دلائل القدرة على وحدانية الله عز وجل، إظهار بديع صنع الواحد الأحد في مخلوقاته، أيضا ذكر فيها سبحانه وتعالى يعني أوصاف أهل الجنة وأوصاف أهل النار، ثم ختمها بقصة آدم عليه السلام. من المعاني الحقيقة التي يعني ربما يشكل بعض فهم بعضها على الناس ما جاء في سورة ياسين في قول الله عز وجل: طلعها، يعني حينما تحدث عن شجرة الزقوم قال: أذلك خير أم شجر أي ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. المعروف في القرآن أن الله عز وجل لا يضرب مثلا إلا بما يعرفه الناس، أو على الأقل تعرفه العرب، أو يعني شبهه بشيء يعرف. فلماذا أو كيف شبه برؤوس الشياطين مع أن الناس لا تعرف رؤوس الشياطين؟ جاء في معناها عدة أقوال، يعني أقربها أن الله شنع صورة الشيطان في الذهن. يعني كثير من الناس إذا قلت له هذا شيطان فإنه يستبشع صورته، فشبه هذه الشجرة بما استقر في أذهان الناس من هذه الشناعة. يعني ربما يعني نكون قد مررنا على جزء مما في هذا الجزء من الفوائد وبعض الآيات والوقفات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه، وأن يعيننا وإياكم على فهمه وتدبره. نواصل في الحلقة القادمة ما تبقى من الجزء إن شاء الله 24. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قد نزلت